إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس المشكلة التي نحن حول الكلام عليها ومما ينبغي أن يفهم عباد الله أن الذي يعقد عليه النكاح بما يقدمه المتزوج هو مهر وكون الناس تعارفوا على أن يسموا المقدم شرطا والمهر هو الذي يبقى في ذمة الزوج حتى يطلق أو يفارق أو يموت عنها هذه اصطلاحات لا تغير الحقيقة الشرعية فأي مال يدفعه المتزوج لولي المرأة عند عقد النكاح أو بعده هو مهر سواء سمي شرطا أم لم يسمى ولو كان المهر الذي يحدد ويجعل في ذمة الزوج إلى نهاية حياته لو كان هو الذي يدفع أولا لكان الأمر فيه يسر وخير وسهولة لأنه مبلغ يسير فانفصل بعض الناس عن هذا الأمر إلى تسمية ما يأخذه ويقدمه إما له أو يعطي شيئا لابنته والذي لها لا تستحقه بالفعل إلا في آخر المطاف وهذا تصرف ليس عليه أثارة من علم نعم يجوز تقديم المهر ويجوز تأخيره ولو تزوج رجل بغير أن يسمي مهرا فإن المهر يبقى في ذمته كما ذكر ولهذه المرأة مهر أمثالها فهذا تنبيه عباد الله حتى لا يفهمن أحد خطأ ويقول هذا شرط أما المهر رخيص وقد صار كثير من الناس بعد أن فهموا وسمعوا وتعلموا. كثير من الناس لا يستحوذون على ما يأخذونه عند عقد الزواج مقابل تزويج إنسان حتى ولو كان ملايين، فيذهب الولي ويأخذ هذا الشرط الذي هو مهر ويشتري إما زينة أو حلية من ذهب وأكثره من الذهب، وربما يتكلف أيضا ويخرج من ماله بجانب هذا الشرط وزيادة على هذا المهر أضعافا مضاعفة. ما الداعي وما هو السبب؟ السبب التفاخر والتباهي، وأن كل واحد يقول إن ابنتي ليست رخيصة، هي ما هي بلاش. حتى صار الناس في هذا الباب يتنافسون، اليسر في المهر عباد الله، وتيسير المهر مطلوب لأن فيه مصالح عظيمة تعود على الفرد والمجتمع، وفيه بركة من أوجه كثيرة. ولو كان غلاء المهر مكرمة وفضلا وإحسانا وشرفا لكان أحق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهره لأمهات المؤمنين. وهكذا حين زوج فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، فقد جاء عند أبي داود أن علي رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه فاطمة ليتزوج بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا، قال ما عندي شيء، لأن علي رضي الله عنه لم يكن في أول أمره ذا مال، كان فقيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين درعك الحطمية؟ وهذه الدرع وهبها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين درعك الحطمية؟ ولما دخلت على علي رضي الله عنها لم يكن لها من الأثاث والفراش والمتاع ما هو عند الناس الآخرين أو عند أهل هذه الأزمنة، وإنما كان فراشهم جلد شاه، إثاب شاه، جلد شاه، ولم ينقصهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما يساوي 500 درهم من الفضة. فلو جئنا نحسب هذا المهر على عملتنا هذه لكان شيئا يسيرا، ربما ما يبلغ 100,000 أو أقل من ذلك بكثير. فإن القصد من المهر عباد الله هو شيء يدفع مقابل استحلال البضع، وسواء كان قليلا أو كثيرا، وليس هناك تحديد فيه إلا إذا صار الناس على عرف هذا يعود إليهم. وليست المسألة بيع، ما هي بيع وشراء، فإن المسلم والمسلمة وهكذا المرأة المسلمة الحرة لا تباع كما تباع الأمة، وإنما التي تباع هي الأمة المملوكة كما كان هذا من قبل. فقد جاءت الأدلة تبين أن الإنسان يملك الأمة بالشراء، كما قال الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد كان يتسرى كثير من الصحابة رضي الله عنهم من الإماء الشيء الكثير، فإن هذا ملك يمين. فالمرأة الحرة لا تباع كما تباع السلعة، فإنها لا قيمة لها. فلو قيل إن قيمتها في مهرها كديتها، فالدية تساوي 100 من الإبل 100 من الإبل، ربما ما يقارب 30 مليون أو أكثر من ذلك. فالمسألة ليست بيع وليست عوض وأرباح يؤملها الأولياء من بناتهم، حتى إن بعضهم إذا أحب ابنته وهي لا تزال صغيرة يمسك على رأسها وهذا ويقول هذه تأتي بمليون، هذه في رأسها 2 مليون. هذا يؤمل البيع ما يؤمل الإكرام. وبعضهم يتذكر الماضي ويقول أنا أنفقت، أنا ربيت، أنا أطعمت، أنا فعلت. هذه رزقك من الله، أعطاك الله هذا الموهوب وهذا الولد التي هي الأنثى لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي ولد، كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هي تسمى ولد. إنما الفرق أن الذكر يسمى ابن والأنثى تسمى بنت، وكلهما يصدق عليهما اسم الولد، فهذا من الله. فلست تنتظر الربح من نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك وابتلاك بها، فأنت مبتلى يا عبد الله، إن ربيت وإن علمت وإن حرصت وإن أنفقت مأجور، مأجور، أنت مأجور، أجرك على الله. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في الحديث الصحيح، العقبة بن عامر أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له 3 بنات فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته يحسن تربيتهن ويحسن تعليمهن وينفق عليهن مما يجد كن له حجابا من النار. من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لست تبيعها، هي لا تزال ابنتك وأنت أبوها وترث منك وأنت ترث منها. ليس معنى أنها انقطعت عنك بالكل إذا زوجتها، وإنما أنت تزوجها لشيء جعله الله عز وجل سنة في خلقه، هذه سنة جعلها الله في خلقه، ولا يمكن أن يوجد الخلق إلا بهذه السنة وبهذا السبب الذي جعله الله تبارك وتعالى. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نعم عباد الله، فليس بيعا ولا مكسبا ولا ربح ولا في سوق من يزيد، ذاك في أسواق البضائع التجارية من يزيد، هذه السلعة أو هذه السيارة بكذا كذا 1000، وذاك المحرج يصيح من يزيد، أنت لست في سوق من يزيد، أنت تنظر إلى الرجل الكفء، الرجل الشهم الذي سيحترم ابنتك والذي سيعاشرها بالمعروف والذي يشكر المعروف إذا قدمت له فتزوجه. نعم، وتكون قد أحسنت وأجرك على الله. فلو وهب لك هذا الزوج بعد عقد النكاح وتسمية المهر شيئا منه إكراما فلا بأس كما ذكر أن تأخذه من باب الإكرام لا من باب العوض، ليس عوضا عباد الله. فيسر المهر عباد الله فيه بركة. وقد جاء من حديث عقبة بن عامر عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن أو أفضل الصداق أيسره، أي أفضل المهر وأفضل النكاح. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقل النساء مؤنة أعظمهن بركة، أو كما جاء عنها. فمن هنا عباد الله، إذا كان الصداق والمهر يسيرا فإن فيه مصالح لا يعلمها إلا الله. من تلك المصالح أنه سبب في حسن العشرة، أن الرجل هذا الذي ما خسر كثيرا ولا باع ماله ولا تحمل الديون التي أغرقته وأثقلت رقبته، يستشعر أن هذه المرأة أن مهرها يسير فيعاملها بالمعروف، يعاملها بالإحسان، لأنها جاءت بيسر. فإذا جاءت بخسارات وغرامات صار كلما غضب عيرها بما أعطاها: أنت ما جئتي بلاش، أنا بعت مالي، أنا تحملت الديون. يسب، يشتم، يلعن، يتنقص، ربما يلعن إلى سابع جد في نسب هذه المرأة. كلما تذكر ما بذله من مال ومن مهر باهظ أساء العشرة وأساء الخلق ولم يعاشر بالمعروف. وهذه المرأة أيضا يحصل عندها من الضيق ما لا يعلمه إلا الله، فهي في جحيم، ليست في حياة زوجية مبنية على السكون والهدوء والتفاهم والمحبة، وإنما تشعر بنفسها كأنها في معسكر وأمامها ما هو إلا ضابط أو عسكري في يده السلاح، أوامر ولع وسب ليل ونهار. وكذلك هذا الرجل يشعر بالضيق، فإن حدث نفسه أن يفارق هذه المرأة يفارقها وقد دفع ودفع، فيبقيها في عصمته مع الأداء ومع سوء العشرة ولا يستطيع أن يفارق. وإذا فارق من الذي يزوجه؟ المهر ملايين وأموال طائلة تدفع من أين؟ وهكذا لو قدر أن المرأة كرهت الزوج، كرهت الزوج وأرادت أن تفارق هذا الزوج وترد له ما بذله، من أين يأتي أبوها بالملايين وهي من أين تدفع له؟ لأن هذا المهر غالي جدا. فإذا كان المهر يسيرا سهل على المرأة وعلى أوليائها أن يعطوه وأن يقولوا: خذ مالك، فارق ابنتنا، لا تهن كرامتها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، عاشر كما أمر الله تبارك وتعالى ولا تؤذي ابنتنا. سهل عليهم، ما يحتاجون إلى شريعة ولا إلى أمور تسبب الفتن بينهم، الأمر سهل هين. نعم عباد الله، ومن المنافع العظيمة في قلة المهر واليسر في المهر أنه يكون سببا في المسارعة إلى تزوج الشباب، فلا يبقى الشباب بدون زواج، وبعضهم ربما يشيب ويطلع الشيب في رأسه ويبلغ من العمر كذا وكذا ويذهب شبابه وزهرة عمره. ما السبب؟ ذهب يغترب في دولة كذا وكذا، ذهب يعمل، يعمل ليل ونهار يكد من أجل أن يحصل مؤنة الزواج، يحصل مؤنة الزواج من مهر وغير المهر، فيبقى سنين سنين ولا يقدر على زواج. وفي هذه المدة عباد الله وهو في سن الشباب وعنفوان الشباب لا يؤمن عليه أن يزاول ما حرم الله، فإن الإنسان إذا بلغ وإذا وصل إلى سن المراهقة ثارت شهوته وحمي، ولا يبتعد عما حرم الله إلا إذا كان عنده خوف من الله وخشية من الله، وإلا سيزاول كذا كذا من المحرمات، ربما يزني لأنه محروم من زواج، وربما يستعمل العادة السرية التي هي الاستمناء وهي محرمة في دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يطلب شيئا غير الزواج والتحصن بالحلال ليقضي شهوته معتدي، فهو معتدي إما باستمناء أو بزنا أو بلواط عياذا بالله، أو بأن يذهب وراء البهائم. نعم عباد الله، مفاسد لا يعلمها إلا الله، فيحرم الشباب وتحرم الشابات ويفوتهم سن الزواج المبكر، يفوتهم سن الزواج المبكر. ويكثر الرجال والنساء الذين بغير زواج، وربما تكثر الفواحش عياذا بالله والمصائب، بخلاف ما إذا كان الزواج يسيرا. ترى كل الشباب قد تزوجوا وتيسر لهم ذلك وعافوا أنفسهم. نعم عباد الله، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أرشد إلى تيسير النكاح وإلى تسهيله، ومن ذلك تيسير المهور. فيا عباد الله، إن أردنا أن نكتب في حياتنا صفحة بيضاء وأن نكون قدوة لمن يأتي بعدنا من أبنائنا وأبناء أبنائنا، فلنسن السنن الحسنة الطيبة التي بسببها يأتي من بعدنا يترحم علينا. ويقول رحمهم الله، غفر الله لهم، بارك الله فيهم، بخلاف ما إذا أثقلنا كواهلهم، أنت اليوم يا عبد الله عندك مال، ولدك وولد ولدك من بعدك ربما يأتي فقير، من أين يأتي بهذه التكاليف؟ من أين؟ وأنى له أن يوفر ذلك؟ وكذلك عباد الله، هناك مصالح تذكر، نسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا كلها وأن يدفع عنا كل سوء ومكروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما نبه عليه عباد الله أن من أسباب كرامة المرأة يسر المهر خلاف ما يظنه بعض الناس، فإن من الناس من يظن أن المرأة لا تعز ولا تكرم ولا يبقى لها هيبة عند الزوج إلا إذا أخرج كبده وإذا امتص دمه ودفع كل ما فوقه وتحته. يقول هناك سيحترم ابنتي، سيعاشرها بالمعروف، يعرف من هي، وهذا عكس عباد الله، بل هذا سبب المشاكل وسبب الفتن التي لا يعلمها إلا الله. نعم عباد الله، ومن أسباب أو من منافع التيسير في الزواج، أنا أعمم ولا أخص المهر عباد الله، فالمهر هو من جملة التكاليف، إلا أنه زاد في مثل هذه الأيام زيادة فاحشة، ويا ليت الناس اقتصروا على ما يدفعونه عند العقد ويتعاونون ويتراحمون ويتعاطفون. لا، ما في لا تعاون ولا تراحم ولا تعاطف، كأنها انتقامات ومقاضاة أغراض، وبنت فلان وبني فلان وبني علان، لا التفات إلى مصلحة أبدا. فهناك تكاليف أخرى أيضا ما أنزل الله بها من سلطان غير المهر. ربما في بعض الأماكن عباد الله الذي يدفع يوم الخطبة يكون مهرا عند غيرنا، الذي يدفع يوم الخطبة ويأتي به الذي يريد أن يخطب من بني فلان من التكاليف ومن كذا وكذا وكذا، هذا يكون مهرا عند غيرنا والله. وهناك أشياء أحدثتها النساء تأثرا بالمدن وبالمدنيين وبالمترفين وأصحاب الأموال والذين ما عندهم أي التفات إلى مصالح، صرنا نقلد غيرنا، خطبة ونجاح الخطبة وما أدري ويش وشيء آخر بعده، فما تخرج من بيت أبيها إلا وقد حصل لأبيها شبه الجنان في رأسه من كثرة المطالب وكثرة ما يحتاجه أو تحتاجه هذه البنت، أمور متعبة والله. لا يقال إن هذا ليس من أسباب الفرح، فإن من الناس من يقول خلي ابنتي تفرح، هذا يوم فرحها، وربما يأتي لها بما حرم الله ويسمح لها أن تستعمل ما حرم الله. بإمكان المرأة أن تتنظف في بيتها وأن تغتسل وأن تصير من أجمل النساء وليست بحاجة إلى حمام، تذهب تتعرى من دون حاجة، فإن الحمام عباد الله لا يجوز للمرأة إلا عند الضرورة، في حق النساء لا يجوز إلا للضرورة، إذا مرضت ووصفت على حمام للعلاج، أما لكي تتنظف بالحمام فهذا من الترف، وهذا فيه مفاسد لا يعلمها إلا الله، وربما كانت المرأة شبه عارية أمام المغسلة، وهذا لا يجوز. فلا يجوز أن تظهر المرأة عورتها حتى للنساء إلا للضرورة، لمداواة أو ما لا بد منه، أما بدون سبب فلا يحل ولا يجوز. وهكذا كوافير تشبه كوافير اليهود والنصارى، ووصل للشعر، توصل شعرها وتتجمل وتتزين بما ليس من زينتها الحقيقية، وإنما زور ربما تكون في ليلة العرس ملكة الجمال، وفي الصباح قبيحة المنظر، هذا من التزوير وهذا من الغش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألته بعض النساء عن حكم وصل الشعر للزينة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل، ولعن الواصلة والموصولة، وقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. نعم عباد الله، فلعن الله الواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، فتعمل المرأة أعمالا محرمة. ذاك مما يحصل أيام العرس من قطع للصلاة، أيام لا صلاة لأنها عروس، وهذا الرجل لا يصلي لأنه عروس، وهذه من المصائب والبلايا على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خسارات مالية وخسارات دينية، فلا ربحنا دين ولا ربحنا دنيا، ثم يحصل من الهم والكرب بعد الزواج ما لا يعلمه إلا الله. أنت يا من تحضر عند العرس، أنت تبترع وتغني وترقص، ما تدري ما في صدر هذا الرجل من هموم ومن أثقال للديون ومن أحزان، ربما العرس شبه موت، شبه موت في حياته، يهم هما عظيما، وأنت تزيد الطين بلة. أين التعاون يا عباد الله؟ لماذا التعيير؟ وأنك إن لم تحضر لنا المصور والمغني والمطبل والمزمر، من صاحبنا ولا نعرفك؟ هذا يعتبر من القسوة ومن سوء المعاملة. المفروض نتعاون ونتآزر، ويشد بعضنا أزر بعض، وأن يستر بعضنا بعضا، لا يعير ولا أن يثقل أخاه بالحمولة. صاحبك هذا سيهم الديون، أنت ما تهمها، ربما يبيع ما داخل البيت وأنت لا تدري، في هم لا يعلمه إلا الله. وهل الأفراح عباد الله من أجل أن يأتي الهم أم من أجل الفرح والسرور؟ نعم عباد الله، فالله الله عباد الله، لا بد من حل هذه المشكلة. إن كنا أناسا لنا قيمتنا في المجتمع، أن نظهر شيئا يشكرنا الله سبحانه وتعالى عليه من الأمور الطيبة، ومن ذلك يسر وتسهيل مؤنة أو مؤن الزواج، ومن ذلك المهر، أن يتفق العقلاء، الناس الذين يفهمون المصالح والمفاسد، الذين يرمون إلى بعيد ويفهمون ما سيأتي به المستقبل، المستقبل على الله، لكن لا بد، وإلا تؤسس السنن السيئة التي تثقل علينا حياتنا وتنكد عيشتنا. اليوم أنت جيبك مليان، عندك قات، وغدا ربما ما يوجد القات، تكون رعوي من جملة الرعية، عندك شيء من الزراعة أو من الغنم، من أين تأتي بالملايين؟ ما عندك شيء، فلا تنظر إلى يومك ولكن انظر إلى مستقبلك، ماذا سيأتي به. وإياك والفخر والرياء والسمعة والتباهي، هذا ما أنزل الله به من سلطان ولا رضيه ربنا سبحانه وتعالى. فهذا أمر عباد الله يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى حل، وإلا سيسترسل الناس ويتطورون في أمر المهور وغلاء المهور، حتى ربما يعجزوا وينغلق باب الزواج تماما، ونخشى أن يرجع الناس أو أن يرجع الشباب وشابات إلى ما حرم الله. نعم، فإيانا عباد الله من هذه المكابرة وعدم الالتفات إلى ما فيه مصلحتنا ومصلحة أبنائنا وبناتنا، هذا فيه نفع للمسلمين لنا خصوصا وللمسلمين عموما. والأمر يحتاج إلى زيادة بيان، وما قيل نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه البركة والنفع، وأن يوفقنا وسائر المسلمين إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.